الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدام على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، اللهم صل على محمد خاتم النبيين، وصل على ابنة الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، وصل على أمة المسلمين أمير المؤمنين والحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلة وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي باقر علوم الأولين والآخرين وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي الزكي العسكري والحجة بن الحسن المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم أني رضيت بهم أمة فرضني لهم منك على كل شيء قدير. أعوذ في الرواية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: شقوا أمواج الفتن بسفن النجاة. وفي كلام للصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها في خطبتها المعروفة قالت: ابتدارا زعمتم خوف الفتنة، ألا في الفتنة سقطوا، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. في ذكرى شهادة الصديقة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها، حديث هذه الخطبة يدور حول هذه المناسبة مستوحى من كلمتها صلوات الله وسلامه عليها. قبل ذلك نبهت قبل الصلاة في خطأ يرتكب من بعض الأخوات المؤمنات، وبعضهم يصلي لسنوات طويلة بهذه الطريقة، أحيانا يترددون عندنا في المسجد ويصلون في مسجد آخر. على كل حال المساجد ما يفرق، في هذا المسجد وفي مسجد آخر التنبيه لازم بين فترة وفترة في هذا المساجد وفي المساجد الأخرى حول مثل هذه المسائل. حينما يأتون وليلتحقوا بالجماعة يكبرون مع الإمام، من حين التكبير فقط يقولون الله أكبر، من بعد التكبير وحتى نهاية الصلاة لا يتكلمون بحرف واحد. وحينما يسألون لماذا تقومون بهذا الفعل يقولون: احنا سامعين بأن الإمام يتحمل عن المأموم، الإمام يتحمل عن المأموم. وهذا في الحقيقة سوء فهم منهم، ما أتصور أحد يعني يتكلم في مسألة شرعية ويقول هذا الكلام. أحيانا يفهمون بشكل غير صحيح لأنهم ما يفهمون أحيانا المصطلحات، وهذا يقتضي أن بعض المصطلحات توضح بشكل صحيح. الذي يقوله الفقهاء، طبعا هذه الصلاة هذه صلاة غير صحيحة، الذي يقوله الفقهاء بأنه الإمام يتحمل عن المأموم القراءة، ويقصدون من القراءة الحمد والسورة فقط، فقط الحمد الفاتحة والسورة التي أتى بها بعد الفاتحة، وهذا فقط في الركعة الأولى والثانية، فقط في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية. وهذا أيضا بشرط آخر: إذا كان الإمام في الأولى أو الثانية وكان المأموم في الأولى أو الثانية، هنا الإمام يقرأ الحمد والسورة، المأموم لا يقرأ. يعني أنا جيت بداية الصلاة الإمام يقرأ حمد والسورة، أنا ما أقرأ، أكبر بعد ذلك، أما في ذكر الركوع سبحان ربي العظيم حمد أقرأها، بقيت كل الأذكار الموجودة في الصلاة يؤتى بها. فقط إذا التحقت بالإمام في الأولى أو الثانية وكان الإمام في الأولى أو الثانية، في هذه الحالة ماذا؟ الإمام يتحمل عني القراءة، وبالتالي أنا ما أقرأ في الصلاة الإخفاتية، لكنه ما يجوز في الصلاة الصلاة الجهرية، ذاكرين بأنه بالنسبة لجواز القراءة أتكلم، يتحمل قطعا يتحمل وما يجب عليه القول، ولكن هل يجوز له أن يقرأ؟ حصل خلاف في الصلاة الإخفاتية، ما يقرأ. في الصلاة الجهرية إذا سمع صوت الإمام ولو همهمة ما يقرأ، إذا ما يسمع عندهم خلاف. على كل حال، المهم الشيء المسلم به أنه تسقط عن المأموم الفاتحة والسورة، أما بقية الأذكار ذكر التشهد، ذكر الركوع، ذكر السجود، التسليم، كل هذا يجب الإتيان به في الصلاة. إذا أتى المأموم والتحق في الركعة الثالثة مثلا، الثالثة الإمام هو الأولى بالنسبة إليه، وأراد أن يلتحق بثالثة الإمام من بدايته، في هذه الحالة يكبر ويقرأ لنفسه الفاتحة. إذا الإمام صار له فرصة أن يقرأ السورة أيضا يقرأ السورة، ما صار مجال يكتفي بالفاتحة ويركع. وهذه الفاتحة التي يقرأها إذا كان الإمام في الثالثة، ما دام في الثالثة إذا الإمام يخفت يعني ما يجهر، المأموم إذا التحق بثالثة الإمام أو رابعة الإمام الحمد والسورة يأتي بهما جهرا، سواء يأتي بهما إخفاتا، سواء كانت صلاة الإمام جهرية كان يصلي العشاء مثلا، أو كانت إخفاتية كان يصلي الظهر والعصر، المأموم تكليفه أن يأتي بالقراءة ماذا؟ إخفاتا، يجب عليه أن يأتي بها ولكن يأتي بها إخفاتا. هذا إذا أدرك الإمام وكان الإمام في الثالثة أو الرابعة. هذه مسألة مهمة، وأؤكد أيضا على مبدأ التناصح والتذكير في مثل هذه الأمور. أحيانا بعض الأشخاص قد يعني يصعب على الإنسان، خصوصا كبار السن، أحيانا قد ما يتقبلون، أحيانا على حسب، ولكن الإنسان يجب لا يفرق، يعني الكبير حتى كبير السن يجب أن يكون عادي بالنسبة إليه، احنا كلنا قد نخطئ في مسألة، وبالتالي النصيحة ما عندنا احنا النصيحة مقيدة بالسن أو دون السن، ولكن إذا حصل نفترض أنه كان يصعب على البعض سواء كان صغير أو كبير، كان يصعب عليه أنه يسمع من غير أنه مثلا أخطأ في صلاته، ممكن أنا أوجهه أقول له أنت منو تعتمد على مثلا، منو إمام الجماعة أو العالم الذي تعتمد على كلامه؟ إذا قال فلان قل اذهب اسأله قل له ماذا يقول في مثل هذه المسألة، هل يجوز أن مثلا لا تقرأ الحمد والسورة في من بداية في كل صلواتك كما تفعل؟ في هذه الطريقة أحيانا يتم التنبيه على كثير من هذه المسائل سواء مرتبطة بالوضوء أو الصلاة أو غير ذلك. أيضا أحب أن أعلق على تصريح لمسؤول خليجي. قبل ما أعلق على هذا التصريح، من البداية ليس من شأني، وأرى أنه ليس من شأن المسجد أن نقحم الأمور السياسية في المسجد، ماذا يجري بين الدول، خلافات وغير ذلك، هذا مو شأننا، مو شأننا ماذا يجري. الذي يهمنا فعلا هو المذهب والتشيع، مذهب آل محمد عليه مفضول الصلاة والسلام، ومن يمثلون هذا المذهب من أمر المعصومين عليهم السلام، المرجعية الدينية والمراجع. حينما يأتي مسؤول خليجي ويتكلم بلغة ضد الشيعة بعنوان أنهم شيعة، هنا وظيفة الكل سواء أنا في المسجد أو غيري خارج المسجد، لأن هذا في الحقيقة تعريض مذهبي، تعريض بالتدين، تعريض بالاعتقاد. أو حينما يتكلم عن المرجعية الدينية بالإساءة، بعض المسؤولين في الخليج قال بأن السيد السيستاني حفظه الله تلقى يقول 200 مليون دولار وباع العراق ب 200 مليون دولار. طبعا الكل يعرف بأن موقف المرجعية والموقف الصائب، وأحد النتائج المهمة الآن الذي نشهدها اليوم في خروج الأمريكان من العراق، والحكمة التي اتخذتها المرجعية في ذلك الموقف. ولكن في خصوص مثل هذه الكذبة التي أطلقت، هذه كذبة أطلقتها بعض المواقع الإلكترونية، وإذا هذا المسؤول ناسي نذكره أنه تم تكذيب هذه الأكذوبة بشكل رسمي من مكتب رامسفيلد في ذلك الوقت، جريدة الرأي بتاريخ 22/12/2010 في هذا الخبر نشروا بأنه من مندوبهم اتصل في المكتب وقال بأن كلامهم الصريح في هذا، قالوا بأن هذا الكلام هذا كذب واختلاق وهو أمر غير صحيح. الآن يأتي هذا ويجتر كذبة نفيت من قبل. لماذا تشتر مثل هذه الأكاذيب؟ السيد السيستاني حفظه الله، الكل يعرف حياته البسيطة وبيته الصغير المتواضع، وبالتالي لا حاجة لنا حتى لو طلع هذا الكلام وما كذبه، لنفترض حتى لو خرج مثل هذا الكلام ما كذبه، من هو رامسفيلد وغير رامسفيلد حتى احنا نعتمد عليه؟ أساسا هو نفس هذا المسؤول قبل فترة تحدث وقال بأن الأمريكان ما يمكن الاعتماد عليهم ونحن ما يمكن نعتمد عليهم. الآن كيف يعتمد على كلماتهم ويقول بأنه والله هذا الكلام مو كلامي وهذا كلام الأمريكان؟ لهذا نحن لا نتلقى مثل هذا التصريح حول السيد السيستاني بأنه تصريح عفوي أو أنه لا يقصد منه الإساءة إلى أعلى موقع شيعي طبعا في عهد الغيبة. أعلى موقع لدينا هو موقع الإمامة، لا يقاس بموقع الإمامة أحد أبدا، ولكن الأمة عليهم السلام هم الذين حددوا أنه لمن يكون رجوع الشيعة في عهد الغيبة، وهم مراجع الدين والحوزة العلمية، وبالتالي هم الذين حددوا ذلك. وهذا في الحقيقة فيه مساس بالطائفة من هذه الجهة، من جهة التعمد مثل هذه الإساءة. باختصار ما نقوله لمثل هؤلاء أن مثل هذه الكلمات لا تسيء المرجعية أكبر من أن تسيء لها مثل هذه الكلمات، وخصوصا إذا صدرت مثل هذه الكلمات من أمثال هؤلاء، تصريحات لا مسؤولة، تصريحات عبثية. ولا يمكن لكلمات لا مسؤولة وعبثية وطبيعتها أن تكون في الحضيض أن تمس من يكون في القمة. هذه طبيعة تلك الكلمات التي تكون في الحضيض، لا يمكن أن تصعد، هي حدها أن تكون في الحضيض، هذا مستوى مثل تلك الكلمات. أيضا في هذا السياق، في هذا السياق الطائفي يتحدث مثل هذا المسؤول ويقترح على الحكومة في البحرين بأن تستخدم متطوعين من أهل السنة الخليجيين للانخراط في فصائل مكافحة الشغب، تحريض طائفي وما أكبرها من طائفية بمثل هذا اللسان، يعني في الحقيقة دعوة إلى القتل لأشخاص آخرين، دعوة لتمترس طائفي من السنة في مقابل الشيعة وفي منطقة قريبة منا. وفي الحقيقة مثل هذه التصريحات هي التي أقول أنها حينما يتم التعريض بطائفة بعنوان طائفة، الدعوة إلى التمترس المسلح من السنة ضد الشيعة، هذه دعوة طائفية، وبالتالي نحن نقف أمام الدعوات الطائفية من أي شخص صدرت لأنها فيها مساس بالطائفة. أما الأمور السياسية فهذه نتركها للسياسيين. حديثنا حول ذكرى شهادة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. صلى الله عليه وسلم. الزهراء عليه السلام أشارت في خطبتها إلى مفهوم الفتنة وأن البعض يعمد إلى العبث في مثل هذا المفهوم ليحقق مآربه ويتآمر على الدين باسم هذا المفهوم. هذا يستدعي مني بعض الوقفات إن شاء الله بمقدار ما يسمح الوقت، أحاول أختصر الكلام. أربع وقفات أتوقف فيها. الوقفة الأولى، هل يخلو الإنسان من فتنة؟ الجواب واضح، الله عز وجل يقول أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لا يخلو أي إنسان من فتنة، لأن الدنيا دار ابتلاء وفتنة. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الشيخ الطوسي في الأمالي والرضي في نهج البلاغة أن أمير عليه السلام سمع رجلا يقول اللهم إني أعوذ بك من الفتنة، قال أراك تتعوذ من مالك وولدك. في نص الرضي لا يقولن أحدكم ذلك، لأنه ليس أحد إلا وهو مشتمل على فتنة، ولكن قل اللهم إني أعوذ بك من مضلات الفتن، من مضلات الفتن. وبالفتنة يتحقق الفوز بالطاعة والرضا والجنة أو الخسارة والسقوط والمعصية من خلال المخالف. الوقفة الثانية، ما هي الفتن المضلة؟ كلام أمير عليه السلام يذكر فيه ثلاثة منها: إنما بدء وقوع الفتن أهواء تتبع، اثنين أحكام تبتدع، ثلاثة يخالف فيها حكم الله يتولى فيها رجال رجالا. مسألة التولي في خصوص اتباع الهوى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. في خصوص الأحكام المبتدعة، لدينا رواية صحيحة يروي الصدوق عن الإمام الهادي عليه السلام أن بعض الشيعة من سكنة بغداد كتب رسالة للإمام الهادي عليه السلام يسأله عن كلام الله، هل هو مخلوق وغير مخلوق، هذه القضية الفتنة اللي صارت أيضا من قبل. قال بسم الله الرحمن الرحيم، كذا في الجواب: عصمنا الله وإياك من الفتنة. هذه فتنة الظل، البعض لا يلجأ إلى سفن النجاة فيعتقد باعتقاد باطل فيما يرتبط بكلام الله في مسألة اعتقادية. ثم قال: فإن يفعل، يعني إن يعصمك الله من الفتنة فأعظم بها نعمة، وإلا يفعل فهي الهلكة، هي الهلكة. الشيخ المفيد يروي بسند معتبر عند جمع غفير من علمائنا من يقول بوثاقة أو حسن أحمد محمد من الوليد عن أبي حمزة الثمالي أنه قرأ كتابا في صحيفة للإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه حول الزهد، أخذ يكتب ذلك الكتاب ثم عرض الكتاب على الإمام السجاد، الإمام أقر بمضمونه، قال هذا نعم صدر مني. في تلك الصحيفة جاءت العبارة التالية: إن من الأمور الواردة عليكم في كل يوم وليلة من مضلات الفتن وحوادث البدع، حوادث البدع وسنن الجور إلى آخره. ثم النقطة الثانية الثالثة عفوا غير مسألة الأهواء والأحكام المبتدعة، مسألة التولي، حينما يأتي أشخاص ويقودون آخرين، هذا عند موقع متقدم فوق صاير سياسي أو غيره، فموقع متقدم ويقود الآخرين يمشيهم حسب ما يقول، أي شيء يقولون لازم يسمعون كلامه بدون مناقشة، خلاص فلان قال فلان قال هذا الكلام. هنا أمير عليه السلام يقول: ألا فالحذر الحذر من طاعة سادتكم وكبراكم. لا تقولون فلان كبير وفلان فوق وفلان، لا لا، هذا العنوان تركوه، لدينا نعم الفقيه المرجع الجامع للشرائط، هذا في فتاوى حجة علينا بالنسبة لنا نحن الجهلة وبالنسبة لنا المقلدة، العلم حجة على غير العلم بالنسبة لمن لا يملك الاجتهاد، هذا كقوله حجة. أما غير أولئك أشخاص عاديين، عمائم كانت أو غير عمائم، لا حتى لو كانت لها موقع متقدم، هنا يقول ما نحن نقول إحنا فقط لأن فلان قال فقط نطيعهم، هذا لعله أحيانا يخطئ فيقودك أيضا أنت إلى الخطأ وإلى الهاوية لا سمح الله. فيقول: فإنهم قواعد أساس العصبية ودعام أركان الفتنة، ورأينا بعض مثل هذه الأخطاء، رأينا بعض مثل هذه الأخطاء، كيف أحيانا يتم استخفاف بشعائر الفاطمية وهذه المناسبة، ويمكن يقع فيها جمع المؤمنين بسبب التبعية فقط، والله فلان أو فلان أو هذا الشخص أو هذه الجماعة كان رأيهم كذلك، أيضا نحن نفعل نؤدي مثل هذا العمل، أي بدون ملاحظة أنه هل هذه يناسب في مثل هذه الأيام أم لا. الوقفة الثالثة: ما هو السبيل للنجاة من مضلات الفتن؟ أمير عليه السلام يقول في تحف العقول: الشكر عصمة من الفتن. الشكر بمعناها الواسع، بمعناها الواسع والصحيح. في وارد في النص الوارد من الناحية المقدسة في كتاب الاحتجاج: إنه من اتقى ربه من إخوانك في الدين وأخرج مما عليه من حقوقه إلى مستحقه كان آمنا من الفتنة المبطلة ومحنتها المظلمة المضلة. الصدوق يروي بسند صحيح، إن شاء الله دقائق اسمحوا لي، الصدوق يروي بسند صحيح عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: القراء ثلاثة: قارئ قرأ القرآن ليستدر بها الملوك يتقرب إلى السلاطين، ثم يقول ويستطيل به على الناس، يتفاخر أمام الناس باسم هذه القراءة، يعني باسم الدين يريد أن يعلو على الناس باسم الدين، هدفه آخر، هدفه دنيوي. فذاك من أهل النار
وقارئ قرأ القرآن فحفظ حروفه وضيع حدوده، تضيع الحدود إما بسبب الجهل بمعانيه أو عدم العمل به مع معرفة المعاني، فذاك من أهل النار. وقارئ قرأ القرآن فاستتر به تحت برنسه، استتر به تحت برنسه يعني هذه الطاق القحفي أو شيء ضع على رأسه، حينما إنسان يستتر يعني مو راضي، ما يبي يتفاخر أمام الناس ويرائي، لا لا، هو يريده لنفسه، هو يريده لنفسه مخلص. فاستتر به تحت برنسه فهو يعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويقيم فرائضه ويحل حلاله ويحرم حرامه، فهذا مما ينقذه الله من مضلات الفتن وهو من أهل الجنة ويشفع في من شاء. هذا النوع. ثم لدينا في الروايات، اختصر، لدينا حتى اختصر وقت الخطبة، لدينا التمسك بسفن النجاة محمد وآل محمد. شقوا أمواج الفتن بسفن النجاة، كذلك العلم يعصم الإنسان مضلات الفتن، وكذلك الإخلاص. المخلص أحيانا يخطئ لأنه ليس مخلصا، مخلص يقع في خطأ، ولكن بسبب إخلاصه لله عز وجل الله يستنقذه بسبب هذا الإخلاص. الإخلاص له أثر عظيم جدا. الوقف الرابع وأختم بها، هل يمكن أن يستغل خوف الوقوع في الفتنة، أن الإنسان يقع في فتنة مضلة؟ الجواب نعم. الزهراء عليه السلام تصرح بهذا وبشكل واضح في خطبتها حين قالت ابتدارا زعمتم خوف الفتنة، قالوا والله احنا خايفين من الفتنة. الآن احنا الآن اتفقنا على قضية معينة، صار اتفاق على من ليس هو أمير المؤمنين، اتفقنا. بعد الآن إذا أمير عليه السلام يظهر ونريد أن نقول له هو الحق، هو صاحب الحق، نقع في فتنة ابتدارا. قلت ولا حتى احنا الأمة الآن متفقة على هؤلاء الأشخاص، اتفقوا على باطل. وحينما أرادت الزهراء أن تقول كلمة قالوا ابتدارا زعمتم خوف الفتنة، ضيعوا ولاية آل محمد باسم خوف الفتنة. ولهذا علينا أن نحذر أحيانا من هذه المقولة التي تستخدم في الموضع الباطل الذي يجرنا. هذه المقولة جرت أمة كاملة إلى الانحراف عن الحق باسم أن احنا نخشى الفتنة، وكان يجب أن يسمعوا قول الحق في تلك اللحظات العصيبة من تاريخ الأمة. أميرنا عليه أفضل الصلاة والسلام ينبه إلى هذه النقطة، قال فلا تعتبر الرضا والسخط بالمال والولد جهلا بمواقع الفتنة والاختبار. ولهذا البعض حينما يقول أن الفتنة هي إيقاع الناس في الاختلاف، هذه من الأقوال التي نعتبرها من مضلات الفتن، لأنه ليس مجرد وقوع الاختلاف بين الناس هذا يكون سببا لأن لا يقول الإنسان كلمته. نعم إذا كانت القضية هامشية هذا أمر آخر، ولكن حينما تكون حقا وحينما تصرح الحوزة بذلك والمرجعية على ذلك، فهنا يجب النطق بالحق. لاحظوا ونحن في مصاب الزهراء عليه السلام، كم مرة سمعتم في المجالس وفي بعض الدواوين يقولون والله احنا نبي نلم هذا البيت الشيعي ونبي نتوحد، فرجاء لا تطرحون هذا الموضوع، فلان والله تكلم على ظلامة الزهراء والحوزة تكلمت عليه، لا تطرحونه. أساسا أنا أقول هل التشيع برمته، هل التشيع قام إلا على ظلامة الزهراء عليه السلام؟ التشيع لم يقم إلا على ظلامتها، دعامة التشيع ظلامة الزهراء. هذا الحرص من الزهراء عليه السلام أن تدفن ليلا توصل رسالة، هي برسالتها هذه فرقت بين الحق والباطل. كيف نحن نأتي ونتساءل في قضية بهذه العظمة ونقول والله حرصا على البيت الشيعي؟ بعض يقول البيت الشيعي دعامته موقف الحوزة المرجعية وقالت كلمتها الحق، من يريد هو ينحرف أو يريد أن يضل الناس باسم خوف الفتنة ولينحرف ليذهب. أما مسؤوليتنا نحن أن نقول الحق ونصدع بالحق ونصدع بظلامة الزهراء، قبل من قبل وأبى من أبى. هذه مسؤوليتنا الشرعية في مثل هذا، وهذه مسؤولية تؤكد عليها الحوزة العلمية. أختم بظلامة حتى نعرف عظم هذه المصيبة. الشيخ الوحيد الخراساني قبل أيام كان لديه خطبة في هذا الأسبوع، تحدث عن عظم هذه المصيبة. اسمحوا لي دقيقة واحدة، دقيقتي. قال بأنه لو شخص، أي واحد منكم لو سمع أن أباه غشي عليه ماذا يفعل؟ ثم يقول بأنه أيضا يضع نقطة أخرى، يقول لو أن أحدكم شعر صغير الآن في ثانية الآن أو شيء صغير، قشة وقعت في عينه، ماذا يفعل؟ يتحمل؟ لو أن عظمة صغيرة كلها وهنا وقفت في حلقة، ما يتحمل؟ يقول ثواني يتحمل. أمير عليه السلام يقول 25 سنة، يقول صلوات الله والسلام عليه، وفي العين قذى وفي الحلق شجى. يقول هذا أمير عليه السلام تحمل كل هذا 25 سنة، تحمل. ولكن حينما أبلغ، حينما ذهب إلى الزهراء عليه السلام، كانت تكلمه ركن الأولياء، يقول يا سيدتي، يقول لها مما يبكيك حينما الاحتضار؟ قالت أبكي عليك مما يجري علي من بعدي، أبكي مما يجري عليك من بعدي. ثم حينما يسمع، حينما يبلغه خبر شهادة الزهراء، ماذا يقول؟ يقول هذا الذي في الحروب كان في تلك المواقف يغشى عليه، يخشى عليه. مصيبة بهذه العظمة لا ينبغي لنا أن نستهين بها ونستخف بها. ولهذا الشيخ الوحيد دوما كان يؤكد الاستخفاف، لأنه يعرف عظم هذه القضية في تاريخنا وفي عمقنا، في عمق التشيع. الاستخفاف بالشعائر الفاطمية هو عبارة استخفاف بالدين والمذهب. نسأل الله عز وجل أن يصوننا وإياكم وينجعلنا من المحافظين على هذه الشعائر. اللهم أحينا محيا محمد وآل محمد، ومتنا مماتهم، وارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم، ولا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة. اللهم انصر من نصر أهل بيت نبيك، وخذل من خذلهم. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، واجعلنا بينهم سالمين غانمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وجميع بلاد المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن وجب حقه علينا. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الأمر والزمان، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمستشهدين بين يديه، وإلى موت الحاضرين نهدي الجميع ثواب المباركة الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.